الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس لطائف المعارف، ونحن في الشهر الثالث شهر ربيع الأول، ونبدأ على بركة الله مع كتاب العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله، وظائف شهر ربيع الأول. وهذا الشهر كما هو معلوم فيه مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر فيه ثلاثة مجالس، وافتتح هذه المجالس الثلاث أولا بما يتعلق بذكر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمجلس الثاني تبع له، ثم المجلس الثالث الذي ختم به وظائف هذا الشهر في ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبادي ذي بدء أحب أن ننبه أنه ليس لشهر رجب وظيفة تعبدية خاصة، لشهر ربيع الأول ليس لشهر ربيع الأول وظيفة تعبدية خاصة، ولكن المصنف رحمه الله أورد فيه ما ناسب المقام، وهو ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر ووفاته عليه الصلاة والسلام. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم الخير من الوظائف: وظائف شهر ربيع الأول، وفيه مجالس. المجلس الأول في ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: خرج الإمام أحمد من حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجد في طينته، وسوف أنبئكم بتأويل ذلك: دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاء لها قصور الشام، وكذلك أمهات النبيين يرين. وخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وقد روي معناه من حديث أبي إمامة الباهلي من وجوه أخرى مرسلة. المقصود من هذا الحديث أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مذكورة معروفة من قبل أن يخلقه الله ويخرجه إلى دار الدنيا حية، وأن ذلك كان مكتوبا في أم الكتاب من قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام. وفسر أم الكتاب باللوح المحفوظ وبالذكر في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل كعبا عن أم الكتاب فقال: علم الله ما هو خالق وما خلقه عامل وما خلقه عاملون، فقال: لعلمه كن كتابا فكان كتابا. ولا ريب أن علم الله تعالى قديم أزلي لم يزل عالما بما يحدثه من مخلوقاته، ثم إنه تعالى كتب ذلك في كتاب عنده قبل خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض.
ومما كتب نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم النبيين.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. ومن جملة ما كتبه
في هذا الحديث فيه تحديد وقت الكتابة، متى تمت الكتابة. علم الله أزل، أما الكتابة فليست أزلية. الكتابة التي هي الكتابة في اللوح المحفوظ وهو الذكر الحكيم كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وهي يعني هذا الكتاب الذي هو في اللوح المحفوظ هو في العرش، وهذا فيه دلالة أن العرش موجود قبل السماوات والأرض.
السلام عليكم. ومن جملة ما كتبه في هذا الذكر وهو أم الكتاب أن محمدا خاتم النبيين، ومن حينئذ انتقلت المخلوقات من مرتبة العلم إلى مرتبة الكتابة، وهو نوع من أنواع الوجود الخارجي. ولهذا قال سعيد بن راشد: سألت عطاء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيا قبل أن يخلق؟ قال: إي والله، وقبل أن تخلق الدنيا بألفي عام. خرجه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة وعطاء، والظاهر أنه الخرساني. وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من كتاب نبوته صلى الله عليه وسلم في أم الكتاب عند تقدير المقادير، وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث.
بكل حال، قوله وهو نوع من أنواع الوجود الخارجي. الوجود الخارجي ثلاثة أنواع: وجود كتابي وهو هذا الذي ذكره في الحديث، ووجود لفظي وهو الكلام، ووجود فعلي وهو الإيجاد والخلق.
نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ليس المراد به والله أعلم أنه حينئذ كتب في أم الكتاب ختمه للنبيين، وإنما المراد الإخبار عن كون ذلك مكتوبا في أم الكتاب في تلك الحال قبل نفخ الروح في آدم، وهو أول ما خلق من النوع الإنساني. وجاء في حديث آخر أنه في تلك الحال وجبت له النبوة، وهذه مرتبة ثالثة، وهي انتقال من مرتبة العلم والكتابة إلى مرتبة الوجود العيني الخارجي. فإنه صلى الله عليه وسلم استخرج حينئذ من ظهر آدم ونبئ، فصارت نبوته موجودة في الخارج بعد كونها كانت مكتوبة مقدرة في أم الكتاب. ففي حديث ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. خرجه الإمام أحمد والحاكم. قال الإمام:
آدم بين الروح والجسد، هذه الفترة يسميه بعض العلماء بعالم الذر. آدم بين الروح والجسد، هذه كان عالم الذر، أخرج الله البشرية جمعاء أرواحهم على صورة الذر، وهي صغار النمل، وهي المعنية في قوله تعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. نعم.
صلى الله عليكم. قال الإمام أحمد في رواية مهنة وبعضهم يرويه: متى كتبت نبيا؟ من الكتابة. فإن صحت هذه الرواية حملت مع حديث العرباض بن ساري على وجوب نبوته وثبوتها وظهورها في الخارج. فإن الكتابة إنما تستعمل فيما هو واجب، إما شرعا كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام، أو قدرا كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. خرجه الترمذي وحسنه، وفي نسخة صححه وخرجه الحاكم. وروى ابن سعد من رواية جابر الجعفي عن الشعبي قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: متى استنبئت؟ قال: وآدم بين الروح والجسد، حين أخذ مني الميثاق. وهذه الرواية تدل على أنه صلى الله عليه وسلم حينئذ استخرج من ظهر آدم ونبئ وأخذ ميثاقه، فيحتمل أن يكون ذلك دليل على أن استخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق منهم كان قبل نفخ الروح في آدم. وقد روي هذا عن سليمان الفارسي وغيره. وقد روي هذا عن سلمان الفارسي وغيره من السلف.
هذا هو الراجح، أن النفخ، أن عالم الذر كان قبل نفخ الروح.
السلام عليكم. ويستدل له أيضا بظاهر قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، على ما فسره به مجاهد وغيره، أن المراد إخراج ذرية آدم من ظهره قبل أمر الملائكة بالسجود له. ولكن أكثر السلف على أن استخراج ذرية آدم منه كان بعد نفخ الروح فيه، وعلى هذا تدل أكثر الأحاديث. فيحتمل على هذا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خص باستخراجه من ظهر آدم قبل نفخ الروح فيه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المقصود من خلق النوع الإنساني، وهو عينه وخلاصته وواسطة عقده فلا يبعد عن أن يكون أخرج من ظهر آدم عند خلقه قبل نفخ الروح فيه.
القول بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو المقصود من خلق النوع الإنساني هذا كلام ليس بصحيح. الله جل وعلا ما خلق النوع الإنساني لأجل مقصود واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خلق النوع الإنساني لأجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. وأما حديث لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك فحديث باطل. نعم.
السلام عليكم. وقد روي أن آدم عليه السلام رأى اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا على العرش، وأن الله عز وجل قال لآدم لولا محمد ما خلقتك، وقد خرجه الحاكم في صحيحه. فيكون حينئذ من حين صور آدم طينا استخرج منه محمد صلى الله عليه وسلم ونبئ، وأخذ منه الميثاق، ثم أعيد إلى ظهر آدم حتى خرج في وقت خروجه الذي قدر الله خروجه فيه.
هذا الحديث لا يصح، ودسه بعض الناس على عبد الرزاق في مصنفه، وهو موضوع. نعم.
ويشهد لذلك ما روي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وفي رواية: أول الناس في الخلق، خرجه ابن سعد وغيره، وخرجه الطبراني من رواية قتادة عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا والمرسل أشبه. وفي رواية عن قتادة مرسلة ثم تلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فبدأ به قبل نوح الذي هو أول الرسل، فمحمد صلى الله عليه وسلم أول الرسل خلقا وآخرهم بعثا، فإنه استخرج من ظهر آدم لما صور ونبئ حينئذ وأخذ ميثاقه ثم أعيد إلى ظهره.
بالنسبة لقول بأنه أول الناس خلقا، إن كان المقصود على صورة الذر فإن المخلوقات على صورة الذر كان بقول الله كن، لأن الله عز وجل أخرج كل نسمة كائنة من ظهر آدم، وكانت هذه هي الخلقة التي تكون على دفعة واحدة في عالم الذر، ما فيه أول وآخر، ما في دليل على الأولية والآخرية. وأما في الآية وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فهذا المقصود به لو قلنا أنه في عالم الذر لأنه مقدمهم، فلا يبعد أن يكون أول ما أخذ الميثاق منه ثم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، إذا قلنا أن المعنى المقصود به هو عالم الذر. نعم.
أحسن عليكم. ولا يقال فقد خلق آدم قبله، لأن آدم كان حينئذ مواتا لا روح فيه، ومحمد صلى الله عليه وسلم كان حيا حين استخرج ونبئ وأخذ ميثاقه، فهو صلى الله عليه وسلم أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، فهو خاتم النبيين باعتبار أن زمانه تأخر عنهم، فهو المقفي والعاقب الذي جاء عقيب الأنبياء ويقفوهم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيحين عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها ويعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة. زاد مسلم قال: فجئت فختمت الأنبياء. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه: وفيه فجعل الناس يطوفون به ويقولون هلا وضعت اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وقد استدل الإمام أحمد بحديث العرباض هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل على التوحيد منذ نشأ، ورد بذلك على من زعم غير ذلك. بل قد يستدل بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نبيا، فإن نبوته وجبت له من حين أخذ الميثاق منه، حيث استخرج من صلب آدم فكان نبيا من حينئذ.
كان نبيا، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا في علم الله، ومكتوب أنه نبي في اللوح المحفوظ. أما هو لما أخرج ولما ولد ما كان يعلم أنه نبي، ما علم بذلك إلا لما جاءه الوحي، هذه مسألة أخرى. نعم.
فكان نبيا من حينئذ، لكن كانت مدة خروجه إلى الدنيا متأخرة عن ذلك، وذلك لا يمنع كونه نبيا قبل خروجه كما
لا يمنع كونه نبيا من حيث الكتابة من حيث علم الله.
كمن يولى ولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقل فحكم الولاية ثابت له من حين ولايته إن كان تصرفه يتأخر إلى حين مجيء الوقت.
هذا القياس لا يصح، لأن من يؤمر بولاية ويؤمر بالتصرف فيها في زمن مستقبل وهو موجود هذا غير. أما هذا القياس كان المفروض أن يقاس على من يؤمر بولاية ولما يوجد بعد، فإذا وجد وصار قادر على التصرف مكن من التصرف، هذا القياس يصح. نعم.
قال حنبل: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه قبل أن يبعث؟ قال: هذا قول سوء.
طبعا هذا القول حكي عن المتكلمين، أما أهل السنة قاطبة فيقولون الأنبياء معصومون عن الشرك قبل النبوة وبعد النبوة. أما قوله عز وجل ووجدك ضالا فهدى، فالتفسير الصحيح أنه كان حائرا أو ضالا ضيع الطريق إلى أهله في الصحراء فهداه الله إلى أن يرجع إلى أهله. نعم.
قال: هذا قول سوء، ينبغي لصاحب هذه المقالة أن يحذر كلامه ولا يجالس. فقلت له: إن جارنا الناقد أبا العباس يقول هذه المقالة. قال: قاتله الله، وأي شيء أبقى إذا زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وهم يعبدون الأصنام. قال الله تعالى مخبرا عن عيسى عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قلت له: وزعم أن خديجة كانت على ذلك حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية. قال: أما خديجة فلا أقول شيئا، قد كانت أول من آمن به من النساء. ثم قال: ماذا يحدث الناس من الكلام؟ هؤلاء أصحاب الكلام، من أحب الكلام لم يفلح. سبحان الله لهذا الكلام، لهذا القول. واحتج في ذلك بكلام لم أحفظه، وذكر أن أمه حين ولدت رأت نورا أضاء له قصور الشام. أو ليس هذا عندما ولدت رأت هذا وقبل أن يبعث كان طاهرا مطهرا من الأوثان؟ أو ليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب؟ ثم قال: احذروا الكلام، فإن أصحاب الكلام لا يؤول أمرهم إلى خير. خرجه أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر في كتاب السنة.
يعني أصحاب الكلام أمرهم لا يؤول إلى خير أبدا، لأنهم يقدمون عقولهم على قال الله قال الرسول. لا شك ولا ريب أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر والشرك بل ومن كبائر الذنوب قبل النبوة وبعد النبوة. ولا يرد على هذا أن موسى عليه السلام قتل القبطي، لأن القتل لم يكن عمدا، فليس بكبيرة أصلا، قتله خطأ. نعم.
ومراد الإمام أحمد الاستدلال بتقديم البشارة بنبوة من الأنبياء الذي قبله وبما شوهد عند ولادته من الآيات على أنه كان نبيا من قبل خروجه إلى الدنيا وولادته. وهذا هو الذي يدل عليه حديث العرباض هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيه أن نبوته كانت حاصلة من حين كان آدم مجندلا في طينته. والمراد
منجدل
حين كان آدم منجدلا في طينته، والمراد بالمنجدل الطريح الملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه، ويقال للقتيل إنه منجدل لذلك. ثم استدل صلى الله عليه وسلم على سبق ذكره والتنويه باسمه ونبوته وشرف قدره لخروجه إلى الدنيا بثلاث دلائل، وهو مراد بقوله: وسأنبئكم بتأويل ذلك. الدليل الأول دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، وأشار بذلك إلى ما قص الله في كتابه عن إبراهيم وإسماعيل إنهما قالا عند بناء البيت الذي بمكة: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
باتفاق المفسرين المقصود ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم بلا خلاف نعلمه. نعم.
السلام عليكم. فاستجاب الله دعاءهما وبعث في أهل مكة منهم رسولا بهذه الصفة من ولد إسماعيل الذي دعا مع أبيه إبراهيم عليه السلام عليهما السلام بهذا الدعاء. وقد امتن الله تعالى على المؤمنين ببعث هذا النبي فيهم على هذه الصفة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومعلوم أنه لم يبعث في مكة رسول منهم بهذه الصفة غير محمد صلى الله عليه وسلم وهو من ولد إسماعيل، كما أن أنبياء بني إسرائيل من ولد إسحاق. وذكر الله تعالى أنه من على المؤمنين بهذه الرسالة، فليس لله نعمة أعظم من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم يهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وقوله في الأميين والمراد بهم العرب تنبيه لهم على قدر هذه النعمة وعظمها، حيث كانوا أميين لا كتاب لهم وليس عندهم شيء من آثار النبوات كما كان عند أهل الكتاب. فمن الله عليهم بهذا الرسول وبهذا الكتاب حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمهم، وعرفوا ضلالة من ضل من الأمم قبلهم. وفي كونه منهم فائدتان: إحداهما أن هذا الرسول كان أيضا أميا كأمية المبعوث إليهم أن هذا الرسول كان أميا أيضا كأمته المبعوث إليهم، لم يقرأ كتابا قط ولم يخطه بيمينه، كما قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الآيات. ولا خرج من ديار قومه فأقام عند غيرهم حتى تعلم منهم شيئا، بل لم يزل أميا بين أمة أمية لا يكتب ولا يقرأ حتى كمل الأربعين من عمره. ثم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب المبين وهذه الشريعة الباهرة وهذا الدين القيم الذي اعترف حذاق أهل الأرض ونظائرهم أنه لم يقرأ العالم ناموس أعظم منه. وفي هذا برهان ظاهر على صدقه.
يعني لو اجتمع البروفيسورات واجتمع الدكاترة والأكاديميين يضعوا قانونا ما يأتون بعشر معشار النظام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في جميع المجالات، هذا أكبر دليل أن هذا ليس من صنع البشر، نعم، ولا هو بإمكانه، نعم.
قال: والفائدة الثانية التنبيه على أن المبعوث فيهم وهم الأميون خصوصا أهل مكة يعرفون نسبه وشرفه وصدقه وأمانته وعفته، وأنه نشأ بينهم معروفا بذلك كله، وأنه لم يكذب قط. فكيف كان يدعو الكذب على الناس ثم يبتري الكذب على الله عز وجل؟ وهذا هو الباطل. لذلك سأل هرقل عن هذه الأوصاف واستدل بها على صدقه فيما ادعاه من النبوة والرسالة. وقوله يتلو عليهم آياته يعني يتلو عليهم ما أنزل الله عليه من آياته المتلوة وهو القرآن، وهو أعظم الكتب السماوية، وقد تضمن من العلوم والحكم والمواعظ والقصص والترغيب والترهيب وذكر أخبار من سبق وأخبار ما يأتي من البعث والنشور والجنة والنار ما لم يشتمل عليه كتاب غيره. حتى قال بعض العلماء: لو أن هذا الكتاب وجد مكتوبا في مصحف في فلات من الأرض ولم يعلم من وضعه هناك لشهدت العقول السليمة أنه منزل من عند الله، وأن البشر لا قدرة لهم على تأليف ذلك. فكيف إذا جاء على يد أصدق الخلق وأبرهم وأتقاهم؟ وقال: إنه كلام الله، وتحدى الخلق كلهم أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فكيف يبقى مع هذا شك فيه؟ ولهذا قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فلو لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات الدالة على صدقه غير هذا الكتاب لكفاه، فكيف وله من المعجزات الأرضية والسماوية ما لا يحصى. وقوله ويزكيهم،
وله من المعجزات الأرضية والسماوية ما لا يحصى إلا بصعوبة، وإلا يمكن إحصاؤه. لذلك العلامة البيهقي رحمه الله ألف كتابا بعنوان دلائل النبوة، وجمع فيها الدلائل الواردة سواء كانت أرضية أو سماوية، ولذلك يضاف ما لا يحصى إلا بكلفة. نعم.
صلى الله عليكم. وقوله ويزكيهم، يعني أنه يزكي قلوبهم ويطهرها من أدناس الشرك والفجور والضلال، فإن النفوس تزكو إذا طهرت من ذلك كله، ومن زكت نفسه فقد أفلح، كما قال تعالى قد أفلح من زكاها، وقال قد أفلح من تزكى. وقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني بالكتاب القرآن، والمراد ويعلمهم تلاوة ألفاظه، ويعني بالحكمة فهم معاني القرآن والعمل بما فيه. فالحكمة فهي فهم القرآن والعمل به، فلا يكتفى بتلاوة ألفاظ الكتاب حتى يعلم معناه ويعمل بمقتضاه. فمن جمع له ذلك كله فقد أوتي الحكمة. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الفضيل العلماء كثير والحكماء قليل. وقال
ويعلمهم الكتاب والحكمة، كتاب القرآن المنزل، والحكمة السنة. إذا قرئ اقترن الحكمة في الكتاب في أي موضع في القرآن فالمقصود بها السنة، سنة الأنبياء، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انفردت الحكمة فالمقصود بها الصواب الموافق للواقع. نعم.
السلام عليكم. قال الفضيل العلماء كثير والحكماء قليل. وقال الحكماء ورث الأنبياء. فالحكمة هي العلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح، وهي نور يقذف في القلب يفهم بها معنى العلم المنزل من السماء، ويحض على اتباعه والعمل به. ومن قال الحكمة السنة فقوله حق، لأن السنة تفسر القرآن وتبين معانيه وتحض على اتباعه والعمل به. فالحكيم هو العالم المستنبط لدقائق العلم، المنتفع بعلمه بالعمل به. ولأبي العتاهية قال وكيف تحب أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى ركوب، وتضحك دائما ظهرا لبطن، وتذكر ما عملت فلا تتوب. وقوله تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، إشارة إلى ما كان الناس عليه قبل إنزال هذا الكتاب من الضلال. فإن الله تعالى نظر حينئذ إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب تمسكوا بدينهم الذي لم يبدل ولم يغير، وكانوا قليلا جدا. فأما عامة أهل الكتاب فكانوا قد بدلوا كتبهم وغيروها وحرفوها وأدخلوا في دينهم ما ليس منه فضلوا وأضلوا. وأما غير أهل الكتاب فكانوا على ضلال مبين. فالأميون أهل شرك يعبدون الأوثان، والمجوس يعبدون النيران، ويقولون بإلهين اثنين. وكذلك غير من أهل الأرض، منهم من كان يعبد النجوم، ومنهم من كان يعبد الشمس والقمر. فهدى الله المؤمنين بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما جاء به من الهدى ودين الحق، وأظهر الله دينه حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وظهرت فيها كلمة التوحيد والعمل بالعدل، بعد أن كانت الأرض كلها ممتلئة من ظلمة الشرك والظلم. فالأميون هم العرب، والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم أهل فارس والروم. فكانت أهل فارس مجوسا.
والآخرون الذين لم يلحقوا بهم هم أهل فارس والروم الذين أسلموا، ليس كل أهل فارس ولا كل أهل فارس. نعم.
صلى الله عليه وسلم. فكانت أهل فارس مجوسا والروم نصارى. فهدى الله تعالى جميع هؤلاء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد. وقد روي الإمام أحمد بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال لولا هذا النبي لكنا مجوسا وهو كما قال. فإن أهل العراق لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا مجوسا، وأهل الشام ومصر والروم لولا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكانوا نصارى، وأهل جزيرة العرب لولا رسالة محمد لكانوا مشركين عباد أوثان. لكن رحم الله عباده بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم فأنقذهم من الضلال، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا قال الله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فمن حصل له نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظيم، وقد عظمت عليه نعمة الله فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى الممات والموت عليها، فبذلك تتم النعمة. فإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء المأمور محمد صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام بالاقتداء به، وهو الذي جعله الله للناس إماما، وقد دعاه وابنه إسماعيل عليه السلام بأن يبعث الله في أهل مكة رسولا منهم موصوفا بهذه الأوصاف، فاستجاب الله لهما وجعل هذا النبي المبعوث فيه من ولد إسماعيل بن إبراهيم كما دعي بذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أظهر دين إبراهيم الحنيف بعد اضمحلاله وخفائه على أهل الأرض، فلهذا كان أولى الناس بإبراهيم كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي وليا من النبيين، وإن ولي إبراهيم
من المؤمنين. إن لكل نبي وليا من المؤمنين.
النسخة النبي
خطأ.
إن لكل نبي وليا من المؤمنين، وإن ولي إبراهيم. ثم تلا هذه الآية:
أنا ولي إبراهيم.
وأنا
نعم مثل الآية قال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا. نعم، والله ولي المؤمنين.
عليكم. ثم تلا هذه الآية: وكان صلى الله عليه وسلم أشبه ولد إبراهيم به صورة ومعنى، حتى أن إنه أشبه في خلة الله تعالى، فقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال الثاني: بشارة عيسى به، وعيسى آخر أنبياء بني إسرائيل. وقد قال تعالى: إذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد كان المسيح عليه السلام يحض على اتباعه ويقول: إنه يبعث بالسيف فلا يمنعنكم ذلك منه. وروي عنه أنه قال: سوف أذهب أنا ويأتي الذي بعدي لا يتحمدكم بدعوة ولكن يسل السيف فتدخل طوعا وكرها. وفي المسند عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أوحى إلى عيسى عليه السلام: إني باعث بعدك أمة، إن أصابوا ما يحبون حمدوا وشكروا، إن أصابوا ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. قال ابن إسحاق: قال حدثني بعض أهل العلم أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: إن أحب الأمم إلى الله عز وجل أمة محمد. قيل له: وما فضلهم الذي تذكر؟ قال: لم تذلل لا إله إلا الله على ألسن أمة من الأمم تذليلها على ألسنتهم. قال الثالث: مما دل على نبوته صلى الله عليه وسلم قبل ظهوره رؤيا أمه التي رأت أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، وذكر أن أمهات النبيين كذلك يرين. والرؤيا هنا إن أريد بها رؤيا المنام، فقد روي أن آمنة بنت وهب رأت في أول حملها بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها بشرت بأنه يخرج منها عند ولادتها نور تضيء له قصور الشام. وروى الطبراني بإسناده عن أبي مريم الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي شيء كان أول من أمر نبوتك؟ قال: أخذ الله مني الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم، وتلا: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، وبشرى عيسى وبشرى المسيح ابن مريم، ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، هذا الميثاق كان في عالم الدار، والابتداء لأخذ الميثاق منه لإكرامه عند الله عز وجل حتى وهو في عالم الدار. نعم.
السلام عليكم. وبشرى المسيح ابن مريم، ورأت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامها أنه خرج من بين يديها سراج أضاءت لها ما منه قصور الشام. ثم قال: ووراء ذلك مرتين أو ثلاثا وإن أريد بها رؤيا عين، كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، إنها رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فقد روي أن آمنة رأت ذلك عند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: كانت آمنة بنت وهب تحدث أنها أتيت حين حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل لها: إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي: أعيذه بالواحد من شر كل حاسد، وآية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصرى من أرض الشام، فإذا وقع فسميه محمدا، فإن اسمه في التوراة أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في الإنجيل أحمد يحمده أهل السماء وأهل الأرض، واسمه في القرآن محمد. وذكر ابن سعد عن الواحد
نور يملأ قصور بصرى. هذا الحديث ضعيف، لكن هذا على التأويل أو التفسير على فرض صحته.
عليكم. وذكر ابن سعد عن الواقدي بأسانيد له متعددة أن آمنة
بنت والله الواقدي لو يجيب 100 إسناد ماكو فائدة، إخباري تالف، شنو يفيد لو يجيب لنا 100 إسناد؟ نعم.
السلام عليكم. أن آمنة بنت وهب قالت: لقد علقت به، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدت له مشقة حتى وضعته، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب، ثم وقع على الأرض متعمدا على يديه، ثم أخذ معتمدا على يديه، ثم أخذ قبضة من التراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء، وفي حديث بعضهم وقع جاثيا على ركبتيه، وخرج معه نور أضاء له قصور الشام وأسواقها حتى رؤيت أعناق الإبل ببصرى رافعا رأسه إلى السماء. وروى البيهقي بإسناده عن عثمان بن أبي العاص قال: حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة بنت وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ولدت، قالت: فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور،
وإني فما شيء أنظر إليه إلا نور،
السلام عليكم، فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني أنظر إلى النجوم تدنو حتى إني لأقول لا يقعن علي. وخرج الإمام أحمد من حديث عتبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه قالت: إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام. وروى ابن إسحاق عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن جعفر عمن حدث عن حليمة أم النبي صلى الله عليه وسلم التي أرضعت أن آمنة بنت وهب حدثتها قالت: إني حملت به فلم أرى حملا قط، كان أخف علي منه ولا أعظم بركة منه، لقد رأت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته، أضاءت له أعناق الإبل ببصرى، وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وزالت به ظلمة الشرك منها، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي هذا المعنى يقول عمه العباس في أبياته المشهورة السائرة: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور والسبل الرشاد نخترق.
بالنسبة للأبيات التي تنقل عن الصحابة لابد لها من زمام وأسانيد، لا سيما إذا كان يترتب عليها أحكام، وأما إذا كان مجرد أشياء لغوية ما يضر، أما إذا كان يترتب عليها أحكام مثل هذا فلا بد من إسناد، وإلا ما يجوز الاستشهاد بها. مثل هذا الذي ينسب إلى حسان: وأحسن منك قط لم تر عيني، ولدت كأنك خلقت كما تشاء، لا بد فيها من أسانيد، وإلا لكان كل واحد يسوي بيت ويقول قال فلان وقال فلان. نعم.
صلى الله عليه
وسلم. ولم يثبت في عن العباس. نعم.
وأما إضاءة قصور بصرى بالنور الذي خرج معه فهو إشارة إلى ما خص الشام من نور نبوته، فإنها دار ملكه، كما ذكر كعب أن في الكتب السابقة: محمد رسول الله، مولده بمكة ومها ومهاجره بيثرب وملكه بالشام، فمن مكة بدأت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الشام ينتهي ملكه، ولهذا أسري به صلى الله عليه وسلم إلى الشام إلى بيت المقدس كما هاجر إبراهيم عليه السلام من قبله إلى الشام. قال بعض السلف:
إذا كان المقصود بالانتهاء ملكه يعني نزول عيسى بن مريم في الشام، فهذا ثبت فيه حديث صحيح. نعم.
السلام عليكم. قال بعض السلف: ما بعث الله نبيا إلا من الشام، فإن لم يبعث منها هاجر إليها، وفي آخر الزمان يستقر العلم والإيمان بالشام، فيكون نور النبوة فيها أظهر منه في سائر بلاد الإسلام.
هذا الكلام فيه نظر، لأن هود عليه السلام أرسل إلى عاد وهم في جنوب اليمن، وما جاء شيء يدل على أنه هاجر إلى الشام. وهكذا صالح عليه السلام كان في الجزيرة، وما جاء شيء يدل على أنه هاجر. نعم.
السلام عليكم. وخرج الإمام أحمد من حديث عمرو بن العاص وأبي الدرداء، وخرج الحاكم من حديث
عبد الله بن عمرو
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص،
وهو مشهور بالرواية عن بني إسرائيل. أما أبوه عمرو بن العاص فليس مشهورا بالرواية عن بني إسرائيل. نعم.
السلام عليكم. وأبي الدرداء، وخرج الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمود الكتاب تزع من تحت وسادتي، فأتبعه بصري، فإذا هو عمود ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وفي المسند والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون هجرة من بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم يعني الشام، وبالشام ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وهو مبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيقرر عند نزوله دين محمد صلى الله عليه وسلم ويحكم به، ولا يقبل من أحد غير دينه، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويصلي خلف إمام المسلمين، ويقول: إن هذه الأمة أئمة بعضهم لبعض، إشارة إلى أنه متبع لدينهم غير ناسخ له. والشام هي في آخر الزمان أرض المحشر والمنشر، فيحشر الناس إليها قبل القيامة من أقطار الأرض، فيهاجر خيار أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم وهي
مهاجر
إلى أحسن عليكم
اسم المكان من هاجر مهاجر اسم المكان. نعم.
السلام عليكم. إلى مهاجر إبراهيم، وهي أرض الشام طوعا، كما تقدم أن خيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان والحاكم في صحيحهما. وقال أبو وقال أبو أمامة:
تسمية صحيح الحاكم بالصحيح تجوز، والصواب أنه لا يبلغ مرتبة الصحيح، هو مستدرك على الصحيحين، وأما تسميته صحيحا فيه نظر. نعم.
السلام عليكم. وقال أبو أمامة: لا تقوم الساعة حتى ينتقل خيار أهل العراق إلى الشام وشرار أهل الشام إلى العراق. خرجه الإمام أحمد. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز فتضيء لها أعناق الإبل ببصرة. وقد خرجت هذه النار بالحجاز بقرب المدينة، ورؤيت أعناق الإبل من ضوئها ببصرة في سنة 54 و600، وعقيبها
هذه سنة 54 و600 شهدها وشاهدها أبو شامة المقدسي، وحكاها في عدة مواضع من كتبه. نعم.
السلام عليكم. وعقيبها جرت واقعة ببغداد، وقتل بها الخليفة وعامة من كان ببغداد، وتكامل خراب أرض العراق على أيدي التتار، وهاجر خيار أهلها إلى الشام من حينئذ. فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام قهرا، حتى يجتمع الناس كلهم بالشام قبل قيام الساعة. وفي سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغطاء إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وخرجه الحاكم، ولفظه: خير منازل المسلمين يومئذ. إخواني، من كان من هذه الأمة فهو من خير الأمم عند الله عز وجل. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. لما كان هذا الرسول النبي الأمي خير الخلق وأفضلهم، كانت أمته خير أمة وأفضلها. فما يحسن بمن كان من خير الأمم وانتسب إلى متابعة خير الخلق، وخصوصا من كان يسكن خير المنازل المسلمين في آخر الزمان، إلا أن يكون متصفا بصفات الخير مجتنبا لصفات الشر. وقبيح به أن يرضى لنفسه أن يكون من شر الناس مع انتسابه إلى خير الأمم ومتابعة خير الرسل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، فخير الناس من آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس من فقه في دين الله ووصل رحمه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وفي رواية: خير الناس أتقاهم للكذب ووصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. وقال: الناس معاد، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقال: خير الناس
الوجهين، إذا فقهوا أو إذا فقهوا. نعم، فقهوا يعني صاروا فقهاء، وفقهوا يعني طلبوا الفقه.
صلى الله عليه. نعم. وقال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وقال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى وشركم من لا يرجى خيره
ولا يؤمن شره.
من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. وقال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. وقال: شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس اتقاء فحشه. وقال: إن من شر الناس يوم القيامة منزلة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وقال: إن من شر الناس عند الله منزلة من يقرأ كتاب الله ولا يرعوي إلى ما فيه. وقال: من شر الناس منزلة يوم القيامة من أذهب آخرته بدنيا غيره. أعمال الأمة تعرض على نبيها في البرزخ، فليستحي عبد أن يعرض على نبيه من عمله ما نهاه عنه. لما وقف صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قال: إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم، فلا تسودوا وجهي. يشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم يستحي من سيئات أمته إذا عرضت عليه.
لا دليل على عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم، وما يروى في هذا الباب لا يصح، بل جاء في الصحيحين في قصة الحوض أن الملائكة تقول له: إنك لا تدري، إنهم غيروا بعدك وأحدث. هو يدعوهم، ولو كان يعلم ويعرض عليه لما يدعوه. وثم هذا الحديث لو ثبت لا يدل على أن الأعمال تعرض عليه. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال: ليؤخذن برجال من أمتي ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
بأنه لا يعلم. نعم،
السلام عليكم. خير هذه الأمة أولها قرنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا، حتى كنت من القرن الذي كنت منه. كم قد
خير القرون قرني، بهذا اللفظ لم يثبت لا في الصحيحين ولا في غيره. اللي في الحديث في الصحيحين: خير الناس قرني. نعم،
السلام عليكم. كم قد جاء مدح أصحابه في كتابه تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال تعالى: لقد رضي الله عن النبي عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وخص الصديق من بينهم بالصحبة بقوله: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لما جلى الرسول صلى الله عليه وسلم عروس الإسلام وأبرزها للبصائر من خدرها، أخرج أبو بكر رضي الله عنه ماله كله نثارا لهذا العروس، فأخرج عمر النصف موافقة له، فقام عثمان بوليمة العرس فجهز جيش العسرة، فعلم علي رضي الله عنه أن الدنيا ضرة هذه العروس وأنهما لا يجتمعان، فبت طلاقها ثلاثا. فالحمد لله الذي خصنا بهذه الرحمة وأسبغ علينا هذه النعمة وأعطانا ببركة نبينا هذه الفضائل الجمة، فقال لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، من أين في الأمم مثل أبي بكر الصديق أو عمر الذي ما سلك طريقا إلا هرب الشيطان من ذلك الطريق، أو عثمان الصابر على مر الضيق، أو علي بحر العلم العميق، أو حمزة والعباس، أفيهم مثل طلحة والزبير القرينين، أو مثل سعد وسعيد هيهات، أو مثل ابن عوف وأبي عبيدة، ومن مثل الاثنين إن شبههم بهم فقد أبعدهم القياس، من أين في زهاد الأمم مثل أويس، أو في عبادهم مثل عامر بن عبد قيس، أو في خائفهم مثل عمر بن عبد العزيز، هيهات، ليس ضوء الشمس كالمقياس، أفي علمائهم مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي السديد المسالك، كيف تمدحه وهو أجل من ذلك، ما أحسن بنيانه والأساس، أفيهم على من الحسن البصري وأنبل،
أثم أعلى من الحسن،
السلام عليكم، أثم أعلى،
أحسن بنيانه والأساس، أثم أعلى من الحسن البصري وأنبل، أو ابن سيرين الذي بالورع تقبل. نعم، سجع كل الكلام، سجع، بس أنت قريته بدون سجع.
لا، لأن مكتوب عندنا أفيهم مو أثم.
إيش؟
نسخة أفيهم.
أفيهم أعلى، ماشي.
أثم أعلى من الحسن البصري وأنبل، أو ابن سيرين الذي بالورع تقبل، أو سفيان الثوري.
بالورع
تبتل أحسن من كلمة تقبل، ما تيجي. نعم.
أحسن عليكم. أو سفيان الثوري الذي بالخوف والعلم تسربل، أو مثل أحمد الذي بذل نفسه لله وسبل، تالله ما في الأمم مثل ابن حنبل، أرفع صوتك بهذا ولا بأس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لاح شيب الرأس مني فنصح، بعد لهو وشباب ومرح، إخوتي توبوا إلى الله بنا، قد لهونا وجهلنا ما صلح، نحن في دار نرى الموت بها، لم يدع فيها لذي اللب فرح، يا بني آدم صونوا دينكم، ينبغي للدين ألا يطرح، واحمدوا الله الذي أكرمكم بنبي قام فيكم فنصح، بنبي فتح الله به كل خير نلتموه ومنح، مرسل لو يوزن الناس به في التقى والبر خف ورجح، فرسول الله أولى بالعلى، ورسول الله أولى بالمدح.
أحسنت. هذا الإنسان ينبغي أن يتشرف وأن يحمد الله أن الله جعله من خير أمة أخرجت للناس، وهذه الخيرية ليست بمجرد الانتساء، هذه الخيرية بالعمل، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فدل على أن من أوجد هذه الصفات الثلاث فإنه يدرك الخيرية، وبغير هذه الثلاث لا يمكن إدراك الخيرية، لا بالنسب ولا بالانتساب ولا بالقيل ولا بالقال. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى المجلس الثاني بذكر المولد أيضا: خرج مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزلت علي فيه النبوة، وأما ولادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فكالمجمع بين العلماء. قد قال ابن عباس وغيره وقد حكي عن بعض أنه ولد يوم الجمعة، وهو قول ساقط مردود، وروي عن أبي جعفر الباقر أنه توقف في ذلك وقال: لا يعلم ذلك إلا الله، وإنما قال هذا لأنه لم يبلغه في ذلك ما يعتمد عليه فوقف تورعا، أما الجمهور فبلغهم في ذلك ما قالوا بحسبه. وقد روي عن أبي جعفر أيضا وافقتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وافقة لما قاله سائر العلماء، وحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ولد نهارا في يوم الاثنين. وقد روي أنه ولد عند طلوع الفجر منه. وقد روي أبي جعفر بن شيبة في تاريخه وخرجه من طريق أبي نعيم في الدلائل بإسناد فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه قال: كان يمر الظهران راهب يدعى عيصا من أهل الشام وكان يقول يوشك أن يولد فيكم يا أهل مكة مولود تدين له العرب ويملك الهاجم على زمانه فكان لا يولد مكة مولود إلا سائل عنه فلما كان صبيا حتى اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أتى عيصا فنادى فأشرف عليه فقال له عيصا كن أباه فقد ولد ذلك المولود الذي كنت أحدثكم عنه يوم الاثنين ويبعث يوم الاثنين في يموت يوم الاثنين قال إنه ولد لي مع الصبح مولود قال فما سميته قال محمد قال والله لقد كنت أشتهي أن يكون هذا المولود فيكم أهل البيت لثلاث خصال بها معرفه فقد أتى عليهن منها أنه طلع نجم البارحة وأنه ولد اليوم وأنه اسمه محمد انطلق عليه فإنه الذي كنت أحدثكم عنه
وقد روي دلالة على أن النجوم تطلع نجمه هذا كله من خرافات بني إسرائيل ما علاقة الميلاد بنجم فلان أو بظهور النجم أو بخفاء النجم نعم
أحسنكم فإنه الذي كنت أحدثكم عنه قد روي ما يدل على أنه ولد ليلا وقد سبق في المجلس الذي قبله من الأثار ما يستدل به لذلك في صحيح الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كم كان بمكة يهودي يتجر فيها فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود قالوا لا نعلمه فقال ولد الليلة نبي من في هذه الأمة الأخيرة بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف الفرس فخرجوا باليهودي حتى أدخلوا على أمه فقالوا أخرجوا إلينا ابنك فأخرجته وكشفوا عن ظهره فأردت تلك الشامة وقع اليهودي مغشيا عليه فلما فقالوا ويلك مالك قال ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل وهذا الحديث يدل على أنه ولد بخاتم النبوة بين كتفه وخاتم النبوة من علامة النبوة التي كان يعرف بها الكتاب ويسألون عنه ويطلبون الوقوف عليه وقد روي أن هرقل بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك من ينظر له خاتم النبوة ثم يخبر عنه وقد روي من حديث أبي ذر وعتبة بن عبد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملكين الذين شقا صدره وملأ حكمة أنهما اللذان ختمه بخاتم النبوة هذا يخالف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا وقد روي أن هذا الخاتم رفع بعد موته بين كتفي ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف وقد روي في صفته ولادته آيات تستغرب فمنها ما روي عن آمنة بنت وهب أنها قالت وضعته فما وقع كما يقع الصبيان وقع واضعا يده على الأرض رافعا رأسه إلى السماء وروي أيضا أنه قبضة من التراب يده لما وقع بالأرض فقال بعض القافة إن صدق الفعل ليبلغن أهل الأرض وروي أنه وضع تحته جفنة فانفلقت عنه وجدوه ينظر إلى السماء واختلف الروايات هل ولد مقتولا فروي أنه ولد مقتولا مسرورا يعني مقطوع السر حتى قال الحاكم تواترت الروايات بذلك وروي أنه جده ختنه وتوقف الإمام أحمد في ذلك وقال المروذي سئل أبو عبد الله هل ولد النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا قال الله أعلم ثم قال لا أدري قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر أن أصحابنا قد روي أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مسرورا ولم يجتري أبو عبد الله على تصحيح هذا الحديث وأما شهر ولادته فقد اختلف فيه فقيل في شهر رمضان
كون الإنسان يولد مختون مقطوع السرة هذا يوجد يعني ليش أمر لا يستخر قد وجد حتى في غير النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يثبت فيه الحديث لكن هناك مواليد يولدون مختوني يولدون مقطوعي السرة نعم وأنا بنفسي رأيت مولودا مختونا حتى سألوني وأروني فقلت ما يحتاج إلى ختام نعم
أحسن لكم وما شهر ولادته فقد اختلف فيه فقيل هو شهر رمضان وروي عن عبد الله بن عمرو المسادي لا يصح وقيل في رجب ولا يصح وقيل في ربيع الأول هو المشهور بين الناس حتى نقل ابن الجوزي وغيره عليه الاتفاق لكنه قول جمهور العلماء ثم اختلف في يوم كان من الشهر فمنهم من قال هو غير معين وإنما ولد في يوم الاثنين ربيع الأول من غير تعيين لعد ذلك اليوم من الشهر والجمهور على أنه يوم معين منه ثم اختلف فقيل ليتني خلت منه وقيل ثمان خلت منه وقيل لعشر وقيل 12 وقيل 17 وقيل 18 وقيل 8 بقين من وقيل إن هذين القولين غير صحيحين عما حكي عنه بالكلية والمشهور الذي عليه الجمهور أنه ولد يوم 12 ربيع الأول وهذا هو قول ابن إسحاق وغيره وأما عام ولادته فالأكثرون على أنه عام الفيل ومن قال ذلك قيس بن مخرمة وقباس بن أشيم وابن عباس رضي الله عنه وروي عنه أنه ولد يوم الفيل وقيل أن هذا الرواية وهم وإنما الصحيح على أنه قال عام الفيل ومن العلماء أنه حكى الاتفاق على ذلك وقال كل قول يخالف وهمه، والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد بعد الفيل بخمسين يوما، وقيل بعده بخمسين وخمسين يوما، وقيل بشهر، وقيل بأربعين يوما، وقد قيل أنه ولد بعد الفيل بعشر سنين، وقيل بثلاث وعشرين سنة، وقيل بأربعين سنة، وقيل قبل الفيل بخمس عشر سنة. وهذه الأقوال وهم عند جمهور العلماء، ومن ما لا يصح عن من حكي عنه. وقال إبراهيم ذي الحزام الذي لا يشك فيه أحد من علماء أنه صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل. وقال خليفة مخياط رحمه الله هذا والمجمع عليه، وكانت قصة الفيل توطئة لنبوته وتقدمة لظهور وبعثته، وقد قص الله ذلك في كتابه فقال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل استفهام وتقرير لمن سمع هذا الخطاب، وهذا يدل على اشتهار ذلك بينهم ومعرفتهم به، وأنه مما لا يخفى علم العرب، فخصوصا قريش وأهل مكة، وهذا أمر مشتهر بينهم وتعارفوا عليه وقالوا فيه أشعار السائرة. قد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيت قائد الفيل وسائسه ومكة أمين يستطعمان. وفي هذه القصة ما يدل على تعظيم مكة واحترامها واحترام بيت الله الذي فيها وولادة النبي صلى الله عليه وسلم. عقب ذلك تدل على نبوته ورسالته، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث بتعظيم هذا البيت وحج والصلاة إليه، وكان هذا البلد وموطنه ومولده، فاضطر القوم عند دعوته من الله إلى الخروج منه كرها بعدما ناله منهم الأذى، ثم إن الله تعالى ظفره بهم ودخلوا عليهم قهرا، فملك البلد عنوة وملك رقاب أهله، ثم من عليهم وأطلقهم عفا عنهم. فكان بتسليط نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا البلد وتمكينه ولأمته من بعده ما دل على صحة نبوته، فإن الله حبس عنه ما يريد بالأذى وأهلكه، ثم سلط عليه رسول أمته كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها ورسوله والمؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمته إنما قصدهم تعظيم البيت وتكريمه واحترامه، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على من قال: اليوم تستحل الكعبة، وقال: اليوم تعظم الكعبة. وقد كان أهل الجاهلية تغير ديان إبراهيم وإسماعيل وفتحوا من الشرك وتغير بعض مناسك الحج، فسلط الله رسوله وأمته على مكة فطهروا من ذلك كله، وردوا الأمر على دين إبراهيم الحنيف، هو الذي دعا لهم أبنه إسماعيل عند بناء البيت أن يبعث الله فيه رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة، فبعث الله فيه محمدا صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل بهذه الصفة، طهر البيت وما حول من الشرك، ورد الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف والتوحيد الذي لأجله بنى البيت، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأما تسليط القرامطة على البيت من بعد ذلك فإنما كان عقوبة بسبب ذنوب الناس، ولم يصلوا إلى هدمه ونقضه ومنع الناس من حج وزيارته، كما كان يفعل أصحاب الفيل والقدر على هدم وصرف الناس عن حجه. والقرامطة أخذوا الحجر والباب وقتلوا الحاج وسلبوا أموالهم، ولم يتمكنوا منع الناس من حج بالكلية، ولا قدروا على هدم الكلية كما كان أصحاب الفيل يقصدونه. ثم أذل الله بعد ذلك وخذلهم وتكسرهم وكشف أسرارهم، والبيت المعظم باق على حال من التعظيم والزيارة.
قصة القرامطة كان في القرن الرابع الهجري. نعم.
والبيت المعظم باق على حال من التعظيم والزيارة والحج والاعتمار والصلاة له، لم يبقوا شيء من ذلك عنه بحمد الله ومني، وغاية أمرهم أنهم أخافوا حاج العراق حتى انقطع بعض السنين، ثم عادوا ولم يزل الله يمتحن عبادة المؤمنين ما يشاءون المحن، ولكن دينهم قائم محفوظ ولا يزال تقوم به أمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله وفاهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا البيت يحج ويعتمر بعد خروج يأجوج ومأجوج، ولا يزال كذلك حتى تخربه الحبشة ويلقون حجارته في البحر وذلك بدنا أبعث الله ريحا طيبة تقبض وحل المني كلهم فلا يبقى في الأرض من المؤمن ويسرى بالقرآن من صدور والمصدور والمصاحف فلا يبقى في الأرض قرآن ولا إيمان ولا شيء من الخير فبعد ذلك تقوم الساعة ولا تقوم إلا على أشر الناس وقوله صلى الله عليه وسلم ويوم أنزلت علي فيه النبوة يعني أنه صلى الله عليه وسلم نبدأ يوم الاثنين. وفي المسلم عباس رضي الله تعالى عنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين واستنبئ يوم الاثنين وخرج مهاجر مكة إلى المدينة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين وذكر ابن إسحاق النبوة نزلت يوم الجمعة وحديث أبي قتادة يرد هذا واختلف في أي شهر كان أفضل النبوة فقيل في رمضان وقيل في رجب ولا يصح وقيل في ربيع الأول وقيل أنه نبئ يوم الاثنين لثمان من ربيع الأول
صحيح أن ابتداء النبوة كان في رمضان بنص القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبنص إن أنزلناه في ليلة مباركة. نعم
أحسن الله في الإسراء وما الإسراء فقيل في كان في رجب وضاعفه غير واحد وقيل كان في ربيع الأول وهو قول بعض الحرب وغيره وما دخول المدينة وفاته صلى الله عليه وسلم فكان في ربيع الأول بغير خلاف مع الاختلاف تعين ذلك اليوم من أيام الشهر وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أصيام الاثنين ذلك يوم ولدت فيه وانزلت عليه فيه النبوة إشارة لاستحباب صيام الأيام التي تجدد فيها نعم الله على عباده فإن أعظم نعم الله على هذه الأمة إظهار محمد صلى الله عليه وسلم لهم وبعثته ورسال إليهم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فإن النعمة الأمة برساله صلى الله عليه وسلم أعظم من نعمة عليهم إيجاد السماء والأرض والشمس والقمر والرياح والليل والنهار وإنزال المطر وإخراج النبات وغير ذلك فإن هذه النعمة كلها قد عمت خلقا من بني آدم بكفروا بالله وبرسوله وبلقاء فبدلوا نعمة الله الكفرة أما النعمة برسال محمد صلى الله عليه وسلم فإنها بها تمت مصالح الدنيا والآخرة وكمل بسببها دين الله على الذي رضي العباد وكان قبوله سعادتهم في دنياهم وآخرتهم فصيام يوم تجد فيه النعم فيه هذه النعم من الله على عباده حسن جميل وهذا من باب مقابلة النعم في أوقات تجددها بالشكر ونظير هذا صيام يوم عاشوراء
يعني بعض الناس يستدل بهذا الحديث على الاحتفال بيوم المولد وهذا من الخرافات فإن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وهذه عبادة فرق بين الاحتفال وبين العبادة الذي يريد أن يحمد الله على نعمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مولده عليه الصلاة والسلام يتقرب إلى الله بصوم يوم الاثنين هذا إذا ثبت الحديث وإلا في الحديث نظر. نعم الصواب أن الحديث صوم يوم الاثنين والخميس لرفع الأعمال.
ونجى فيه ونظير هذا صيام يوم عاشوراء حيث أنجى الله فيه نوح من الغرق ونجى فيه موسى وقوم من فرعون وجنوده وغرقهم في اليم فصامه نوح وموسى شكرا فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبات الأنبياء إلا وقال اليهود نحن أحق بموسى منكم وصامه ومر صيام قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين ويوم الخميس روي ذلك عنه في حديث عائشة وأبي هريرة وأسامة زيد رضي الله تعالى عنه في حديث أسامة رضي الله تعالى عنه سأل عن ذلك فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وثلاث من يعرض عمد وأصحاب وفي حديث أبي هريرة أنه سئل عن ذلك فقال إنه يغفر فيهما لكل مستمر إلا متهاجرين يقول دعهما حتى يصطلحا وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة مرفوعا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة فيقال انظر إلى هذين حتى يصطلحا ويروى عن حديث أبي مات رضي الله تعالى عنه مرفوعا ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر المستغفرين يترك الحقد بحقدهم وفي المسند
هذا الحديث هو الصحيح أن سبب صوم يوم الاثنين والخميس فتح باب الجنة رفع الأعمال أما أنه صامه لأجل مولده فهذا حديث ضعيف. نعم
وفي المسند عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما على بني ادم تعرض كل خميس ليله الجمعه فلا يقبل عمل قاطع رحم وكان بعض التابعين
يبكي حديث زياده ما ادري منين جايبينه ان اعمال بني ادم تعرض علي كاتب هذا عندك موجود؟
لا
غريب جدا ان اعمال بني ادم تعرض كل خميس ليله الجمعه فلا يقبل عمل قاطع رحم.
نعم. أحسن لكم.
كان على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرض شيء لا يثبت فيه حديث.
نعم. وكان بعض التابعين يبكي على امرأته إلى امرأته يوم الخميس ويبتبكي إليه ويقول يوم تعرض أعمالنا إلا على الله عز وجل يا من يبهرج بعمله يا من يبهرج بعمله
وعلى
من أحسن لكم يا من يبهرج بعمله
يا من يبهرج بعلمه على من تبهرج والناقد بصير. هذا يعني يلوم العلماء أنهم يظهرون شيء ولا يعملون شيء. يا من يسوف بتطبيل أمله إلى كم تسوف والعمر قصير صروف الحتف مترعة الكؤوس تدور على الرعايا والرؤوس فلا تتبع هواك فكل شخص يصير إلى بلا وإلى دروس وخف من هول يوم قمطرير تخوف شره ظنك عبوس أو ظنك عبوس فما لك غير تقوى الله زاد وفعلك حين تقبر من أنيس فحسنة ليعرض مستقيما ففي الاثنين يعرض والخميس.